عنوان الشجاعة. الشجاعة مواجهة الألم أو الخطر عند الحاجة بثبات، وليست مرادفة لعدم الخوف كما يظن بعض الناس، فالذي يرى النتائج ويخاف من وقوعها ثم يواجهها بثبات رجل شجاع. وما دام الإنسان يعمل في موقفه خير ما يعمل فهو شجاع. فالقائد الذي يقف في خط النار فيرتعش ويخاف أن ينزل به الموت ثم يضبط نفسه ويؤدي عمله كما ينبغي قائد شجاع، بل هو شجاع أيضا إذا رأى أن خير عمل يعمله أن يتجنب الخطر، وأن الواجب يقضي عليه أن ينسحب بجنوده حيث لا خطر. فإن هو أضاع في موقفه رشده، أو ترك موقفا يجب أن يقفه، أو فر بجنوده من خطر كان عليه أن يواجهه، فهو جبان. فليست الشجاعة تعتمد على الإقدام أو الإحجام، ولا على الخوف وعدمه، إنما تعتمد على ضبط النفس وعمل ما ينبغي. فإن ضبط الشخص لنفسه وعمل ما يجب أن يعمل في مثل موقفه رغم خطر أمامه ورغم ما يشعر به من خوف فهو شجاع، وإلا فلا. وليس بالمحمود أن يتجرد الإنسان من كل خوف، فقد يكون الخوف فضيلة وعدمه رذيلة. فالخوف عند إمضاء عقد سياسي مثلا أو إنهاء أمر خطير فضيلة، إذ هو يحمله على الروية حتى يختمر رأيه. وفضيلة أن يخاف الإنسان من سلم عرضه وشرفه. فليس بشجاع من يدخل الحانة ويشرب جهارا أو يقامر على ملأ من الناس غير هياب ولا وجل، فذلك ضعف في الشعور لا شجاعة. إنما الجبن المذموم والخوف المرذول أن يبالغ الإنسان في الخوف أو يهول في الشيء المخوف. فمثلا كل إنسان عرضة لكلب يعضه، أو سلك ترام يصعقه، أو سيارة أو قطار يدهمه، أو نار تشب في بيته، أو مكروب ينال منه، كل هذه أشياء تخيف، ولكن الجبان يبالغ في الخوف منها ويخشى جد الخشية من وقوعها، ثم يحمله خوفه على اجتناب العمل، فلا يركب مركبا مثلا خوف أن يغرق به، ولا يرحل عن وطنه إذا لم يجد عملا خوف أن يدركه الموت. ولكن الشجاع لا يفكر كثيرا في احتمال الشر، ثم إذا وقع لم يطر قلبه شعاعا، بل يصبر له ويتحمله بثبات. إن مرض لا يضاعف مرضه بوهمه، وإذا نزل به مكروه قابله بجأش رابط فخفف من شدته. وبالجملة فالشجاع ليس بالمتهور الطائش الذي لا يخاف مما ينبغي أن يخاف منه، ولا بالجبان الذي يخاف مما لا يخاف منه. وليست الشجاعة قاصرة على حمل السلاح وعلى مشاهدة الحروب، بل إن كثيرا من الأعمال اليومية يحتاج إلى شجاعة لا تقل عن شجاعة الجنود. فرجال المطافئ والأطباء وعمال المناجم وصياد الأسماك في البحار عند اشتداد الرياح وتلاطم الأمواج، والممرضات اللائي يتعرضن للأخطار بتمريض المصابين بالأمراض المعدية، وربان السفن البخارية، كل هؤلاء وأمثالهم شجعان يتحملون الأخطار كما يتحمل الجنود، ويقابلون الشدائد بصبر وثبات. ومن أكبر مظاهر الشجاعة حضور الذهن عند الشدائد. فشجاع من إذا عراه خطب لم يذهب برشده، بل يقابله برذانة وثبات، ويتصرف فيه بذهن حاضر وعقل غير مشتت. قد يرى إنسان نارا تلتهم بيته، أو لصا يغشى منزله، أو قطارا يكاد يهشم رجلا، أو سفينة أشرفت على الغرق، فإن فقد رشده وضاع صوابه وحار طرفه ودلها عقله ولم يدري ماذا يفعل كان جبانا، وإن هو ملك نفسه وثبت قلبه وتصرف في الأمر على أحسن وجه كان شجاعا حقا، كالذي حكي عن عبد الملك بن مروان أتاه في يوم واحد خبر مقتل ابن زياد وهزيمة جيشه ودخول ابن الزبير فلسطين وثوران ثورة في دمشق ومسير ملك الروم إلى الشام، فما تزعزع ولا طاش، وقد رؤي في هذا اليوم ثابت الجنان غير مقطب الوجه، ثم شغل ملك الروم بمال يؤديه إليه، ووجه جيشا إلى فلسطين فاستردها، وصار إلى دمشق فأسكن فتنتها. عنوان فرعي: الشجاعة الأدبية. لما تقدم الناس في المدنية لم يكونوا في حاجة كبرى إلى الشجاعة البدنية كما كانوا يحتاجون إليها أيام بداوتهم، فظهر للشجاعة معنى جديد يسمونه الشجاعة الأدبية، يعنون بها أن يبدي الإنسان رأيه وما يعتقد أنه الحق مهما ظن الناس به أو تقولوا عليه، ومهما جرى ذلك عليه من غضب عظيم، أو أمير لا يخاف من تحمل ألم يصيبه في سبيل قول حق يقوله، أو مبدأ هام ينشره، فلو رأى في مسألة غير ما يراه علماء وقته أو من حوله من الناس، أو خالف حاكما أو عظيما جاهر برأيه غضا عما يناله من الأذى، يقول الحق بأدب وإن تألم منه الناس، ويعترف بالخطأ وإن نالته عقوبة، ويرفض العمل بما يراه صوابا ولو لم يقع رفضه موقعا حسنا. والتاريخ مملوء بكثير من الناس ضحوا أموالهم وأنفسهم في سبيل قول الحق ونصرته، وصبروا على الآلام عشقا للحق وهياما به، واستعذبوا طعم الرزايا تنزل بهم لأنهم يحبون الحق أكثر مما يحبون أنفسهم، ومنهم الأنبياء والمرسلون والشهداء ونوابغ العلماء، فقد أوذوا في الحق فتحملوا الأذى وباعوا أنفسهم وأموالهم مرضاة له، كالذي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء إليه عمه أبو طالب ينصحه بالعدول عن دعوة الناس، فقال له: يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ومن هؤلاء سقراط الفيلسوف اليوناني، قد علم شبان أثينا ما وصل إليه علمه وبذل جهده في تثقيف عقولهم، فلما بلغ سن 70 اتهم بأنه يجحد آلهة اليونان ويضلل الشبان، فحكم عليه بالإعدام عام 399 قبل الميلاد، وكان في استطاعته أن ينجو بنفسه إذا هو تعهد أن ينقطع عن التعليم، ولكنه أصر على قول الحق وأضاع نفسه. وفي تاريخ العرب كثير من أمثال ذلك، فابن رشد الفيلسوف الشهير المتوفى سنة 595 للهجرة اضطهد من أجل اشتغاله بالفلسفة وسجن ونفي فلم يعبأ بذلك كله. وابن تيمية أحد الفقهاء المشهورين المتوفى سنة 728 للهجرة أداه اجتهاده إلى مخالفة فقهاء عصره في بعض المسائل، فوشوا به إلى السلطان فسجنه، فظل يكتب الرسائل في سجنه يؤيد بها مذهبه ويدحض بها حجج معارضيه. وفي العصور الحديثة لولا أن قوما من العلماء ضحوا كثيرا في قول الحق ما تقدم العلم والمدنية إلى الحد الذي نراه، فجاليليو الفلكي الإيطالي الذي ولد عام 1564 للميلاد اخترع التلسكوب، فرأى به أن المجرة ليست إلا نجوما عديدة، وأن في القمر جبالا ووديانا كالتي في الأرض، ورأى به كلف الشمس، وكان يعلم أن الأرض تدور حول الشمس مخالفا لتعاليم بطليموس القائلة بأن الأرض هي مركز الكون، فاضطهده من أجل ذلك بعض القسيسين وأمروه بالكف عن تعاليمه، فلم يستطع الصبر عن الحق، فأخذ وسجن وعذب كثيرا من أجل تعاليم يعرفها كل التلاميذ في المدارس اليوم. وداروين الفيلسوف الإنجليزي الذي ولد عام 1809 للميلاد لم يعذب كما عذب من قبله بسجن أو نفي أو قتل، ولكنه عذب بالانتقاد المر من رجال عصره، فتحمله وأبان الطريقة التي اتبعها النبات والحيوان في نشوئه وارتقائه، ولم يقعد به ضعف صحته عن البحث وراء الحقيقة، فكان رغما عن مرضه وألمه يجري التجارب ويجتهد أن يتعلم دائما أشياء جديدة عن الدنيا التي يعيش فيها. وكامبا نيلا الفيلسوف الإيطالي الذي ولد عام 1568 للميلاد قد أغضب بعض القسيسين والأمراء بتعاليمه الجديدة، فقد كان يقول إننا نستطيع أن نتعلم من امتحان الأشياء التي حولنا كالأشجار والأزهار والجبال والأنهار أكثر مما نتعلمه من كتب الفلاسفة القدماء أمثال أرسطو، وكان يقول أن هناك نظاما من الحكومة خيرا من النظام الحاضر الذي يستبد فيه الأمراء والحكام بالشعب، وقد سجن من أجل أقواله هذه وعذب عذابا شديدا واستمر في الحبس 25 سنة ثم أفرج عنه. فواجب أن نقف بإزاء الحق، نصرح به وندافع عنه ونتعشقه ونتحمل الآلام في سبيله، ونتخذ من ذكرنا مثلا صالحا في حياتنا. ومن هذا النوع من الشجعان من يهجر لذته وراحته ويتحمل الألم لخير الناس وإسعادهم، كمن يرى مرضا اجتماعيا في أمته فيخصص حياته لدراسته ومعرفة أسبابه، ثم يتحمل المتاعب في سبيل إصلاحه، كأن يرى الأطفال الذين لم يتجاوزوا 10 يعملون في المعامل ساعات طويلة في أماكن غير صحية بأجر قليل، لا يرحمهم ولا يشفق عليهم أصحاب المعامل ورؤوس الأموال، فيشبون ضعفاء جهلاء يقسون على من دونهم كما قسي عليهم، أو يرى أولاد الشوارع ينشؤون ولا علم ولا عمل فيكونون بعد مجرمين يعبثون بالأمن ويعثون في الأرض فسادا، أو يرى فقراء يألمون في الحياة آلاما جسيمة يقضون أطول زمن في العمل وينالون أقل أجر، تشتد مزاحمتهم على العمل ويخضعون لنظم شاقة، يسكنون مساكن غير صحية وهم مع ذلك يستأجرونها بأجرة باهظة إذا قيست بمساكن الأوساط والأغنياء، أثمان طعامهم ووقودهم وحاجاتهم أغلى مما يدفعه الأغنياء، لأنهم مضطرون إلى شراء كميات قليلة في أوقات يقل فيها الصنف، تكثر بينهم الأمراض والوفيات، ويشتد بهم الضيق بمجرد قعودهم عن العمل، لأنهم لم يستطيعوا أن يوفروا شيئا من أجورهم وقت عملهم، بيوتهم وحاراتهم تشمئز منها النفس قذارة، اضطرهم الفقر إلى الازدحام في الحجرة الواحدة مع ما يفشو فيها من الأمراض، تنشأ بينهم أبناؤهم وبناتهم فيجدون حولهم جوا خانقا، سكر وعربدة وتسول ومسكنة وكذب جر إليها الفقر وسوء الحال، فيخضعون لذلك مضطرين ويسيرون سير آبائهم وهم في ذلك مجبرون لا مخيرون. فمن رأى شيئا من ذلك أو نحوه من الأمراض فخصص حياته لمعالجته، وضحى بكثير من مصلحته لمصلحة أمته، وصبر على ما يناله من الشدائد، وتغلب على ما يصادفه من العقبات، كان أشجع من جندي في خط النار. عنوان فرعي: علاج الجبن. الشجاعة والجبن ونحوهما من الفضائل والرذائل تعتمد على الوراثة والتربية معا، فنحن نرث من آبائنا شجاعتهم أو جبنهم. ولكن يجب ألا ننسى أن للتربية أثرا كبيرا، فهي إذا كانت صالحة زادت الشجاع شجاعة وقللت من جبن الجبان، وإذا عولج الجبان علاجا ناجعا فقد يبرأ من مرضه. وليس للجبن علاج واحد، بل ينبغي أن ينظر إلى سببه ثم يتخذ له العلاج اللائق به. شأن جميع الأدواء، فقد يكون سببه الجهل بالشيء، فالعلاج إذن العلم به، كالذي يرى شبحا في الظلام فينزعج منه وترتعد فرائصه، فإذا علم أنه حجر أو متاع أنس به وزال خوفه. ومن هذا النوع أكثر ما يخيف في الظلام من عفاريت ونحوها. ويتصل بهذا عدم الألف، فكثيرا ما يكون سبب الجبن. فالإنسان إذا لم يرى الشيء ويألفه يجبن أمامه، كالطالب لم يتعود الخطابة، فإن هو حاولها تهدج صوته وجف ريقه وارتعشت أطرافه. ومن لم يتعود غشيان المجالس ومخالطة الناس يخاف منهم، ويلجئه الجبن إلى حب العزلة، فإن هو اضطر يوما إلى الاجتماع بهم علاه الخجل، واضطربت حركاته وزاد ارتباكه، وثقل على الناس وثقلوا عليه. وعلاج هذا الألف والتعود، فلا يزال الرجل يتكلف الخطابة حتى يصير خطيبا، والجرأة حتى يصير جريئا. ومما يفيد في هذا الباب أن يفرض وقوع النتائج التي تكون إن وقع المكروه ثم يهونها على نفسه. فلو تصور أنه خطب فلم يجد وانتقده السامعون، ثم صغر هذه النتيجة وهونها، تشجع ولم يجبن. ولو قرر الأطباء أن تعمل له عملية جراحية فقدر الموت واستصغره، قابل العملية بثبات، وهكذا. ومن العلاج أن ينظر إلى نتائج كل من الجبن والشجاعة، فإذا ظهر له أن ما يصل إليه من الخير إذا هو تشجع أكبر مما يصل إليه من الجبن، استحثه ذلك على الشجاعة. فمن جبن عن أن يرحل عن بلده لطلب رزق أو علم، فلينظر يرى أن من المحتمل أن يصيبه مرض في رحلته أو يموت في غربته، ولكن من المؤكد أنه إن لم يرحل ضاق رزقه أو قل علمه وكان جبانا حتما. فإن ذلك النظر قد يحمله على أن يكون شجاعا، لا سيما إن علم أن ليست الحياة أن ينبض قلبه ويأكل في اليوم ثلاثا، إنما الحياة أن يعمل وينفع ويستفيد ويفيد. تذكر وقت جبنك سير الأبطال، وأكثر من مطالعة تاريخ حياتهم، تستشعر الشجاعة وتمتلئ حماسة، وتحس بقوة تدفعك إلى العمل على مثالهم وعلى السير في طريقهم. ويجب أن يتجنب الوالدان مع الطفل ما يخيفه، فلا يذكران أمامه أحاديث الجن والعفاريت والمخلوقات الفظيعة، فإن ذلك يتأصل في نفوسهم. ويضعف من قلوبهم، فيشبون وهم يخافون من ظلهم ومن وحدتهم، ولا ينمح ذلك تماما مهما أوتوا بعد ذلك من عقل وعلم. عنوان: ضبط النفس أو العفة. ضبط النفس أو العفة بأوسع معانيها هو اعتدال الميل إلى اللذائذ وخضوعه لحكم العقل، وليس ذلك قاصرا على اللذائذ الجسمية، بل يشمل أيضا اللذات النفسية كالانفعالات والعواطف. فلا يسمى الشخص ضابطا لنفسه إلا إذا اعتدل في لذاته الجسمية من مأكل ونحوه، واعتدال أيضا في انفعالاته، فلم يغضب لأي داع، ولم يندفع في السير وراء عواطفه، كأن يحن حنينا شديدا إلى وطنه إذا نزح عنه، أو يفرط في حزن لفقد عزيز عليه. وكثير من الرذائل يرجع سببه إلى عدم القدرة على ضبط النفس، كالشراهة والدعارة والطمع والإسراف والغضب والسخط والثرثرة والإدمان. تتضمن هذه الفضيلة أن يكون الإنسان سيد نفسه، لا عبدا لشهوات تسيره كما تشاء. والناس إذاء الملذات أصناف، فمنهم من ذهب إلى الزهد وقمع الشهوات، وقالوا إن شهوات النفس غير متناهية، فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها تعدتها إلى شهوات قد استحدثتها، فيصير الإنسان أسير شهوات لا تنقضي، وعبد هوى لا ينتهي. ومن كان بهذه الحال لم يرجو له إصلاح، ولم يوجد فيه فضل. هؤلاء يرون أن أرقى أنواع الحياة الأخلاقية محاربة الشهوات، فلا يتزوجون مثلا، ولا يأكلون اللحوم، ويعتزلون الناس جهدهم، ولا يمكنون النفس من مأكل أنيق أو مقعد وثير أو ملبس جميل. وقد شنع سنيكا على من يشرب الماء مثلجا في أيام الحر، وقال: قد انتزع الطرف من القلوب ما كان بها من موارد الشفقة وأسباب العطف، حتى صارت أشد بردا وقسوة من الثلج والجليد. وبالغ بعض الزهاد، فلم يكتفي بقمع الشهوات، بل تعداها إلى تعذيب النفس بالقيام في الشمس في أشد ساعات الحر، والتمرغ على الرخام في الشتاء، وهكذا. وهذا مذهب لأكثر المعتنقين له من الناقمين على الحياة، المتشائمين من كل شيء في الوجود، المصابين بفقر الدم، الذين ضعفت شهواتهم لضعف جسمهم. وقد يرى هذا الرأي أيضا من قويت صحته وكمل جسمه واشتدت شهواته، ولكن كانت إرادته أشد وسلطانه على نفسه أقوى، وأقوى ما يكون ذلك إذا أتى من ناحية الدين. والزاهد في الحقيقة ليس يرفض اللذة لأنها لذة، بل هو يرفضها للذة أخرى أكبر منها في نظره. والزاهدون أنواع، فمنهم من يرفض أن ينعم في الحياة بالمأكل الشهي ونحوه، لأنه يرى أن الاستمرار في طلب اللذائذ يسبب آلاما، فتصبح النفس شرهة، أطماعها كثيرة، وآمالها واسعة، وكلما نالت منها الكثير طمعت فيما هو أكثر منه، ثم هي تتألم الآلام الشديدة لما حرمت، وتتجرع مع ما تنال غصصا من الآلام. أضف إلى ذلك أن كثرة التمتع باللذة يفقدها قيمتها، فمن يأكل كل يوم أكلا شهيا يصبح بعد مدة، وهذا النوع من الأكل عنده عادي، حتى تكون مقدار لذته منه تعادل لذة من قنع بالقليل. يرى هؤلاء أن شعور الإنسان بأنه قادر على حرمان نفسه يرفعه فوق حوادث الزمان، ويجعله يرى أن لا قدرة للحوادث ولا للظهر على إخضاعه. وهذا الشعور يحرر الإنسان من ربقة الخوف، وهو شعور فيه من اللذة ما ليس في الملذات الجسمية، فهم في الحقيقة يفرون من لذة للذة أخرى أكبر منها، هي لذة الراحة والطمأنينة وعلو النفس. هؤلاء نظرهم شخصي أكثر منه اجتماعيا، فهم يبغون لذة أنفسهم. غاية الأمر أنهم وجدوها في الراحة وعدم الانغماس في الشهوات. ومن الزاهدين نوع آخر أرقى من هؤلاء، زهدوا في اللذائذ لأن ذلك وسيلة إلى إسعاد الناس وراحتهم، كما فعل عمر بن الخطاب، لم يشأ أن يمتع نفسه بالملذات لأنه رأى أنه إن فعل ذلك توسع الولاة ومن بيدهم أمر الأمة في البذخ والنعيم حتى يرهق الرعية، فزهد ليسعد الناس. ومن هذا الصنف كثير من المصلحين والعلماء الباحثين يهجرون راحتهم ليستكشفوا ما يوفر الراحة على الناس. وهؤلاء أيضا في الحقيقة لم يضحوا بلذتهم، بل هم من صنف راق يجدون في شعورهم بأنهم مصدر لإسعاد الناس، يجدون لذة قلما تعادلها لذة. من الزهاد صنف يتزهد تدينا، يتقربون إلى الله بالامتناع عن التمتع بملذات الحياة. ولهؤلاء نقول إن الله تعالى شرع الشرائع لإسعاد الناس، وقد رضي عمن اتبعها لأنه عمل لإسعادهم، فمن هجر لذته هو في عمل صالح يرضي الله، وبعبارة أخرى يسعد الناس، كان عمله مقبولا وكان من الصنف الثاني. ولكن من ظن أن الله يرضى عن الزهد لأنه زهد فقد أخطأ، لأنه تعالى لم يجعل تعذيب النفوس سبيلا لرضاه. وماذا ينال الله والناس ممن انقطع للعبادة وذهد في الحياة؟ مدح رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم الليل ويصوم النهار ولا ينقطع عن العبادة، فقال رسول الله: فمن يقوم بشأنه؟ قالوا: كلنا. قال: كلكم خير منه. وحقا ليس يصح لأحد أن يستحل أن يأكل من عمل الناس ولا يعمل هو في الحياة للناس شيئا، إنما يرضى الله عمن هجر لذته ليسعد قومه. وليس من العقل تحمل الألم، لأنه ألم، كما قال جون ستيوارت ميل: إن من النبل والشرف أن يكون الإنسان قادرا على التخلي عن نصيبه من السعادة، ولكن هذه التضحية لا بد أن تكون لغاية، لأنها ليست غاية لنفسها، ولا يمكن أن يتحمل البطل أو الزاهد هذه التضحية إلا إذا اعتقد أنها توفر على من عداه تضحية مثلها. إن كل الشرف الذي يناله من يحرمون أنفسهم لذات الحياة إنما يكون إذا كان هذا الحرمان سببا لتمتع الآخرين، أما من يحرم نفسه لأي سبب آخر فلا يستحق شيئا من الاحترام. نعم، يمكن أن يكون عمله دليلا على مبلغ قدرته وقوة إرادته، ولكنه لا يكون مثالا لما ينبغي أن يعمل. ومن الناس من يرى على العكس من هؤلاء الزهاد أن يطلق لنفسه العنان ويمكنها من كل ملذات الحياة، يرون أن الإنسان في هذه الحياة إنما خلق ليتنعم، ولم يمنح العقل إلا ليبحث له عن وسائل النعيم، فهو لذلك يعب اللذائذ عبا وينهمك فيها ما استطاع، وهذا ضار بالفرد وبالمجموع معا. فلو أباحنا لكل فرد أن يتلذذ كما يشاء ما انتظم شأن مجتمع،
ولا تعارضت شهوات الأفراد، وكانت الفوضى المطلقة، وأن جمعية أفرادها ليسوا أعفاء، أعني أنه لا تحكمهم إلا شهواتهم الحسية، لتحمل معها بذور الانحلال والانحطاط. وفضيلة العفة تتطلب من الإنسان القصد في اللذائذ، فإن هو أفرط فانهمك في شهواته، أو فرط فأماتها، وبالغ في الزهد فقد حاد عن سواء السبيل. خير طريق في الحياة أن ينيل الإنسان نفسه ملذاتها الطيبة، ويعطيها مشتهياتها ما لم تخرج عن حدود الأخلاق، فذلك أدعى إلى نشاطها وأقرب إلى طبيعتها. إنما يجب ألا نتجاوز الحدود المشروعة، ففي داخلها من الملذات ما هو أضمن لسعادة الفرد والمجموع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، صدق الله العظيم. وكثيرا ما يكون من المصلحة أن يمنع الإنسان نفسه مما لا بأس به حذرا مما به بأس، كالذي حكي عن بعضهم أنه أشعل لفافة فأحس منها بلذة شديدة، فكان ذلك حاملا له على ألا يدخن. وسبب ذلك على ما يظهر أنه تخوف من نمو الرغبة في التدخين، وخشي شدة السيطرة للعادة عليه فيما بعد، وكان إحساسه اللذة علامة هذا الخطر فتركه. ونردد هنا مبدأ الأستاذ جيمس القائل بأنه يجب أن نحافظ على قوة المقاومة، ونتبرع بعمل صغير كل يوم، لا لسبب إلا لمخالفة النفس والهوى، فإن ذلك يعيننا على مقاومة المصائب إذا حان حينها. فليس يقتضي ضبط النفس القضاء على الرغبات والشهوات، وإنما يقتضي تهذيبها واعتدالها، وجعلها خاضعة لحكم العقل. ففي القضاء على الشهوات قضاء على الشخص وعلى النوع، وفي اعتدالها سعادتهما جميعا. عنوان فرعي أهم أنواع ضبط النفس: أولا، ضبط النفس عن الغضب، فمذموم أن يكون الإنسان سريع الغضب، يخرج من عقله للكلمة الصغيرة والسبب الحقير. وليس الغضب بالخطأ دائما، فهناك حالات يمدح فيها، فلو رأيت شابا يعذب صغيرا لم يجن جناية، أو ضعيفا لا يستحق عذابا، أو حيوانا لا حول له ولا حيلة، فحق أن تغضب. كذلك طبيعي أن يغضب الإنسان إذا عمل معاملة لا تتفق مع شرفه أو نحو ذلك، فلا بد له من الغضب ليدرأ عن نفسه أو غيره الظلم. ولكن هذه الحالات قليلة إذا قيست بغيرها من حالات الغضب، فأكثر حالاته رذيلة مذمومة. ولذلك عد رذيلة، وعد ضبط النفس عنه فضيلة. وأكثر ما يدفع الإنسان إلى الغضب أثرته وحبه الشديد لنفسه، وكثرة التفكير في حقوقه، فيتخيل فيما لا يغضب احتقارا له ونيلا منه. وكثيرا ما يستسلم لغضبه، فلا يعي ما يقول ولا يعقل ما يفعل، ويظن أنه بذلك يظهر بمظهر المحترم لنفسه المحافظ على كرامتها، وهو إنما يظهر بمظهر الطائش الأحمق. والإنسان في غضبه حاكم غير منصف، يبالغ في الشيء ويسوءه، فهو كواضع على عينيه منظارا يكبر ويشوه، وهو لا يرى وقت غضبه إلا الأغلاط، ولذلك تراه يحكم حتى على أعز الناس عليه أحكاما قاسية. والواجب أن نتريث ونسائل أنفسنا، هل نحن محقون في غضبنا؟ أوليس لما عمل أو قيل محمل حسن؟ هل الشيء يغضب حقيقة بالقدر الذي أرى؟ أوليس لمن أغضبني حسنات كثيرة بجانب هذه الإساءة؟ واجب ألا نستسلم للغضب، وأن نسلم زمام انفعالاتنا لعقلنا. ثانيا، ضبط النفس عن الاسترسال في الانقباض والسخط، لأن ذلك يكدر صفو الحياة. وفي الناس كثير من هؤلاء المتشائمين الساخطين الذين يرون أن لا أسوأ من هذا العالم، وأن لذائذه لا تكاد تذكر بجانب آلامه. وحامل لواء هذا المذهب في العصور الحديثة شوبنهاور، الفيلسوف الألماني الذي ولد عام 1788، كان يرى أن حياة الإنسان سلسلة آلام ونزاع وكفاح، وأن هذا العالم أسوأ ما يكون، فيه من الآلام والشرور أكثر مما فيه من اللذائذ، وأن النجاة منه تكون أولا بالحياة، حياة عقلية صافية، وثانيا بالتغلب على حب الحياة، لا بالانتحار ولكن بالزهد وبقمع الشهوات البدنية. وأغلب ما يكون هذا النظر عندما ضعفت صحتهم أو ساءت أعصابهم أو توالت عليهم المصائب من موت أو فقر أو نحوهما، فتظلم الدنيا في أعينهم ولا يرون فيها إلا ما يؤلم. أحب الشعر إليهم أمثال شعر أبي العلاء، وخير نغمات الموسيقى عندهم ما يبعث على البكاء. ويظهر أن هؤلاء قد قصرت مشاعرهم عن إدراك ما في العالم من ملذات، فمثلهم كمثل عمي الألوان الذين يدركون بعضها دون بعض، وأن الدنيا مملوءة بالمسرات والمؤلمات جميعا. ولولا سوء النظم الاجتماعية الحالية وفساد التربية الموجودة لكانت السعادة حظ أكثر الناس، إن لم أقل كلهم. وإن الناس يخطئون في اعتقادهم أن ما يحيط بالإنسان من الأمور الخارجية هي التي تجعله ساخطا أو راضيا، بائسا أو منعما. نعم، إن الإنسان قد يكون أقدر على السعادة في بعض الظروف دون بعض، ولكن الظروف نفسها لا تجعله سعيدا. فكثيرا ما تتوافر وسائل السعادة عند قوم وهم مع ذلك أشقياء بأنفسهم، لأنهم يخلقون من كل شيء ما يستوجب السخط، ويلونون كل ما يروق باللون الأسود. إن السعادة أو المسرة تعتمد على أنفسنا أكثر مما تعتمد على الظروف الخارجية. ويجب أن يتعلم الإنسان فن المعيشة وكيف يكون راضيا ولو لم يكن كل شيء حوله وفق ما يتمنى. ثالثا، ضبط النفس عن الاسترسال في الشهوات الجسمية، ولا سيما الخمر والنساء، فهما شر ما يقع فيه الإنسان، ويفسد عليه حياته، ويضعف روحانيته، ويقلل من حريته، ويسوقه إلى أسوأ حياة. وطريق الاحتياط لذلك عدم التعرض للمغريات، فلا يجالس المستهترين الذين لا يتحرجون من قول الهجر والحض عليه، ولا يقرأ الروايات المثيرة، ولا يغشى أماكن اللهو غير المؤدب. ويجب أن يصحب من قويت شخصيتهم ونظف لسانهم واطهرت روحهم. وأوجب ما يكون ذلك في السن بين 15 و25، ففيها تنمو الشهوات وتبعث على الشرور. فلو لم يحصن الشاب بوسط صالح وبرفقة مؤدبة، ويعنى بما يوضع في يده من كتب وما يشاهد من تمثيل وما يغشى من مجتمعات، كان عرضة لأحط أنواع الشرور في هذه السن. يكون المرء عرضة للتحول، وأكثر من ساءت حالهم وفسدت أخلاقهم كان فسادهم في هذا الدور، وقل أن يسقط أحد بعد أن ينجو منه. رابعا، ضبط الفكر، فلا يتركه يهيم في كل وادي ويتجول في كل مجال. فالفكر إذا حام حول الشرور يوشك أن يقع فيها، كما بينا ذلك عند الكلام على العادة. وعلى الجملة، فضابط نفسه كراكب الفرس الذلول، يقصد حيث أراد فيوجهها كما يشاء. ومن لم يضبط نفسه كراكب الصعبة، لا يسيرها كما لا يهوى، ولا يصل إلى غرضه بالسير كما تهوى. في ضبط النفس حفظ للصحة وطمأنينة للعقل، والسعادة والحرية والسلطان كسلطان القائد على جنده، أو الربان الماهر على سفينته.